صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى موعدنا مع كتاب مباحث في علوم القرآن، مباحث في علوم القرآن. أولا هنعمل مراجعة سريعة لما تم دراسته في العام الماضي. يعني إيه علوم القرآن؟ هو العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن. علوم القرآن هي أبحاث، أو هو العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن، زي أسباب النزول، زي المكي والمدني، جمع القرآن، ترتيب القرآن الناسخ والمنسوخ، زي المحكم والمتشابه، زي أسباب النزول، وكل ما له صلة بالقرآن. يبقى تعريف بسيط لعلوم القرآن، قلنا هو العلم الذي يبحث في الأبحاث المتعلقة بالقرآن، زي أسباب النزول، جمع القرآن، ترتيبه المكي والمدني، محكم والمتشابه، الناسخ والمنسوخ، وكل ما له صلة بالقرآن. طيب، مر علينا في العام الماضي تعريف لكلمة القرآن، تعريف الحديث النبوي، تعريف للحديث القدسي، والفرق بين هذه المسميات الثلاث. القرآن لما عرفوه قالوا هو ما بين الدفتين، ما بين الدفتين، يعني ما بين دفتي المصحف، أو هو ما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قول الله تبارك وتعالى من الجنة والناس. طيب، دي بداية القرآن ونهايته. ويمكن أن يقال القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. ثاني كده، القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. طيب، نشرح التعريف. القرآن كلام الله، يخرج من ذلك كلام مين؟ كلام الإنس والجن. كلام الله المنزل، يخرج من ذلك ما استأثر الله بعلمه. يعني في كلام لله عز وجل غير القرآن؟ الجواب نعم. قال الله عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يبقى كلام الله بنخرج بهذا كلام الإنس والجن المنزل، ونخرج بهذا ما استأثر الله بعلمه على محمد صلى الله عليه وسلم، ونخرج بهذا التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب. طيب، المتعبد بتلاوته، يعني إيه المتعبد بتلاوته؟ أولا بنخرج الأحاديث القدسية، ونخرج أحاديث الآحاد من هذا التعريف. لكن ما معنى كلمة المتعبد بتلاوته؟ يعني الذي يقرأ في الصلاة، الذي يقع فين؟ في الصلاة. وكذلك مما يتعلق بالمتعبد بتلاوته أن القرآن لو قرأته فبكل حرف 10 حسنات، كل حرف 10 حسنات، لكن غير القرآن كالأحاديث القدسية والحديث النبوي لا تتحصل على هذا الثواب الذي هو 10 حسنات. إذن تعريف القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، والذي يبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قوله تعالى من الجنة والناس أو ما بين دفتي المصحف. حد يعرف يقول تعرف ذا؟ طيب لو قلنا كلام الله يخرج بذلك كلام مين؟ الجن والإنس. لو قلنا المنزل يخرج من ذلك ايه؟ ما استأصل الله بعلمه من الكلام. طيب على محمد يخرج بذلك توراة وإنجيل وغيرها من الكتب. المتعبد بتلاوته يخرج بذلك الأحاديث القدسية وغيرها من أحاديث الآحاد. طيب أيضا مر بنا أن للقرآن أسماء غلب منها اسمان، القرآن والكتاب. اسماء القرآن كثيرة جدا زي الذكر زي التنزيل زي الفرقان، لكن غلب من أسماء القرآن اسمان، القرآن والكتاب. كأن هذين الاسمين فيهما أن القرآن يتلى باللسان وأن القرآن يكتب أو يدون بالكتابة، فيجمع للقرآن خصلتين: حفظ الصدور والحفظ بالكتابة، حفظ الصدور وحفظ الايه؟ الصدور. أيضا من أوصاف القرآن أنه نور وأنه شفاء وأنه رحمة وأنه مبارك وأنه بشرى وعزيز ومجيد وبشير ونذير وغير ذلك من الصفات. طيب ما هو تعريف الحديث النبوي؟ ما هو تعريف الحديث النبوي؟ فاكر يا استاذ؟ هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. القول زي إيه؟ زي أي قول النبي عليه السلام، إنما الأعمال بالنيات، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الفعل زي إيه؟ هتكون جديا قول. أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التقرير زي ايه؟ يعني الصحابي اللي قرأ قل هو الله احد في الصلاة دائما، نبع السلام علم فأقره على ذلك لأن هذا الرجل كان يحب هذه الصورة، ده إقرار. الصفة مثال لها، نبع السلام كان دائما البشري، ده وصف لنبع السلام يسمى حديث. يسمى ايه؟ حديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشري، يسمى هذا ايه؟ حديث، لأنه صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث القدسي ايش تعريفه؟ لو ان القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته حديث، وانه ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة. طيب الحديث القدسي طيب ازيك شو حسن زي حالك؟ طيب للحديث القدسي. أنا الوادي أسلم تعريف للحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. لكن للعلماء تعريفان مشهوران. قالوا اللفظ والمعنى يكون لله عز وجل، يعني اللفظ من عند الله والمعنى من عند الله عز وجل. التعريف الثاني وهو الأرجح أن المعنى من عند الله تبارك وتعالى واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التعريف الأخير هو الراجح بين أقوال أهل العلم في تعريف الحديث القدسي. يبقى أسلم تعريف للحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. خلاص، تعريف بسيط ويعني في سلامة. لكن العلماء ذكروا الحديث القدسي تعريفين. التعريف الأول أن يكون اللفظ والمعنى من عند الله عز وجل، ولا تعريف منتقد. بس تعريف إيه؟ منتقد. ليه؟ لأنه ليس هناك فرق إذن بين الحديث القدسي وبين إيه؟ وبين القرآن. طيب، التعريف الثاني أن اللفظ يكون من عند النبي عليه السلام والمعنى من عند الله تبارك وتعالى، وهذا هو الراجح. طيب، عاوزين نضع بعض الفروقات. بين القرآن وبين الحديث القدسي، الله عز وجل تحدى العرب بالقرآن. هل تحدى العرب بالأحاديث القدسية؟ الجواب لا. يبقى وقع التحدي بالإيه؟ بالقرآن. طيب، الفارق الثاني أن القرآن يتعبد بتلاوته والأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها. يعني ايه تعبدوا بتلاوته؟ يعني القرآن تقرأه في الصلاة وأنت مأمور بقراءته في الصلاة. القرآن لو قرأت شيئا من القرآن فتأخذ بكل حرف 10 حسنات، لكن هذا الثواب هل هو في قراءة الأحاديث القدسية؟ الجواب لا. إذا القرآن وقع به التحدي، القرآن يتعبد بتلاوته وليس للأحاديث القدسية تحدي وليس متعبد بها. الفرق الثاني او الثالث بين القرآن والحديث القدسية، القرآن كله متواتر. كله ايه؟ متواتر، قطعي الثبوت، اسمه كده متواتر قطعي الثبوت. لكن الأحاديث القدسية منها ما هو متواتر ومنها ما هو احاد، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ايه؟ ضعيف. لكن القرآن كله متوافر. طيب، أيضا من الفروقات بين الحديث القدسي وبين القرآن، احنا قلنا القرآن ده كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى من عند الله تبارك وتعالى. أما الأحاديث القدسية فقلنا الراجح أن اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله تبارك وتعالى. احنا اخواننا اللي جم متاخرين احنا بنراجع ايه اللي خدناه السنه اللي فاتت يعني. طيب، الوحي، ما معنى الوحي؟ الوحي قلنا هو اعلام سريع خفي، وبينضم للتعريف اللغوي هذا الالهام الفطري للإنسان، هذا يسمى وحيا. وأوحينا إلى أم موسى. وأيضا ينضم إلى هذا التعريف الإلهام الغريزي للحيوان، وأوحى ربك إلى النحل. أيضا ينضم إلى هذا التعريف اللغوي وسوسة الشيطان، تسمى أيضا وحيا. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وأيضا ينضم لهذا الإشارة السريعة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية وأيضا ما يلقي الله تبارك وتعالى إلى الملائكة يسمى أيضا وحيا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة. طيب، تعريف اللغة بالنسبة للوحي هو إعلام سريع خفي، لكن ينضم إلى هذا التعريف اللغوي الإلهام الفطري للإنسان، الإلهام الغريزي للحيوان، أيضا وسوسة الشيطان يمكن أن تسمى وحيا. ما يلقي الله تبارك وتعالى الملائكة يسمى أيضا وحيا، وكذلك الإشارة السريعة فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، هذا ورد في حق زكريا عليه السلام. طيب، ما معنى تعريف الوحي اصطلاحا؟ الله عز وجل يصطفي من خلقه ما يشاء، الله عز وجل يصطفي من خلقه ما يشاء، فيوحي إليه بطريقة خفية سريعة ما يشاء، هو إعلام الله تبارك وتعالى من يصطفيه من عباده بطريقة خفية سريعة. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة، وأوحى إلى الرسل، وأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليس من العجب أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أوحى إلى الرسل قبله، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كذلك قال الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، اللي تعجبوا ليه مع أن الوحي كان إيه؟ كان قبل ذلك. فالله عز وجل يوحي إلى الملائكة، كيف يكون الوحي إلى الملائكة؟ الوحي إلى الملائكة بأن يكلمهم الله عز وجل بلا واسطة. زي إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى الله عز وجل يكلم الملائكة بغير واسطة. فكيفية الوحي إلى الرسل؟ كيف يكون الوحي إلى الرسل؟ يكون بواسطة وبغير إيه؟ واسطة. الوحي بواسطة زي الوحي عن طريق جبريل، جبريل موكل بالوحي إلى الرسل. طيب الوحي بغير واسطة، بأن يكلم الله عز وجل بشرا من النبيين من وراء حجاب. فالله عز وجل لما يكلم أحدا من النبيين من وراء حجاب كما كلم الله عز وجل موسى، هذا يسمى وحي. كذلك كلم الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم في المعراج من وراء حجاب، وكذلك أيضا من الوحي بغير واسطة الرؤيا الصالحة في النوم. هل أحد من الأنبياء رأى رؤيا صالحة وعدت وحيا؟ أيوة، إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح ولده فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فهذا يعد إيه؟ يعد وحي من الله تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا، ففي الصباح كان يراها كفلق الصبح. إذا الوحي إلى الملائكة يكون بغير واسطة، الله عز وجل يكلم الملائكة بغير واسطة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الوحي للرسل بيكون بواسطة وهو جبريل عليه السلام، ويكون بغير واسطة بأن يكلم الله عز وجل النبي من وراء حجاب كما كلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم. ويكون أيضا الوحي بغير واسطة كالرؤيا الصالحة في النوم. طيب، صور من الوحي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشد أنواع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، يبقى أشد أنواع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتيه على صورة أو على كصلصلة الجرس. وهناك ما كان هينا في الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤية الصالحة. هناك من أنواع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، وهو أن يتمثل له جبريل على حقيقته، يرى جبريل عليه السلام على حقيقته، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته مرتين. وكذلك أيضا من صور الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الملك كان تمثل له في صورة أعرابي، وأيضا كان تمثل له في صورة أحد الصحابة واسمه دحية، وغير ذلك من الصور. أيضا من الموضوعات التي تم دراستها في العام الماضي القرآن المكي والقرآن المدني، وعشان نفرق بين القرآن كونه مكيا أو مدنيا هناك ثلاث اعتبارات أخذ بها العلماء: اعتبار زمن النزول، اعتبار مكان النزول، اعتبار المخاطب. زمن النزول: إذا كان القرآن نزل قبل الهجرة يكون قرآنا مكيا، وإذا نزل القرآن بعد الهجرة يكون قرآنا مدنيا. الاعتبار الثاني مكان النزول، فما نزل بمكة وبالأماكن القريبة من مكة يسمى قرآنا مكيا، وما نزل بالمدينة والأماكن القريبة من المدينة يسمى قرآنا مدنيا. الاعتبار الثالث اللي اعتبره العلماء في تعريف المكي والمدني المخاطب، إذا كان المخاطب أهل مكة يخاطبون بالتوحيد ونبذ الشرك فهذا القرآن قرآن مكي، إذا كان المخاطب أهل المدينة أو أهل الكتاب يعني يكون هذا القرآن قرآنا مدنيا. طيب، ما هو الفائدة من التفريق بين القرآن المكي وبين القرآن المدني؟ يستفاد بهذا في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، يعني في تفسير القرآن نستفيد من التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني. أيضا يستفاد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عند التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني. فلو أنك دعوت أحدا تبدأ له بالرقائق جنة والنار يوم الآخر، ثم تبدأ معه في التشريعات. أيضا يستفاد من التفريق بين القرآن المكي والمدني في الوقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الفوائد العلم بالمكي والمدني ثلاث فوائد: تفسير القرآن، دعوة إلى الله تبارك وتعالى، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، احنا كده قلنا معنى علوم القرآن، وقلنا هذا العلم معناه الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث أسباب النزول، ترتيب القرآن، جمعه، المحكم والمتشابه، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، وما لا وصل بالقرآن. لما عرفنا القرآن الحديث النبوي الحديث القدسي قلنا إن القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، ويبدأ من أول سورة الفاتحة وينتهي بقول الله تبارك وتعالى من الجنة والناس، أو يمكن أن تقال هو ما بين الدفتين، يعني ما بين دفتي المصحف. طيب لو قلنا في التعريف كلام الله منزل، المنزل هذه يستفاد منها ايه؟ استثناء ما استأثر الله عز وجل بعلمه من كلامه، يعني في كلام الله عز وجل غير القرآن. ايوه، ولو اننا في الارض من شجرة اقلام، يعني عملنا كل الشجر ده اقلام والبحر يمده، جعلنا هذا البحر مدادا ما نفدت كلمات الله تبارك وتعالى، ان الله عزيز حكيم. قلنا تعريف الحديث النبوي وما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة. طيب حد يذكر مثال للصفة؟ ذكرنا احنا حديث النبي عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما البشر، لما نذكر هذا او هذه الصفة نقول هذا حديث نبوي للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا معنى الوحي انه اعلام سريع خفي. يدخل في هذا التعريف اللغوي قلنا الالهام الفطري للانسان، اوحينا الى ام موسى، الالهام الغريزي للحيوان، اوحى ربك الى النحل. قلنا يدخل في ذلك وسوسة الشيطان، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. ونأخذ في ذلك ايضا الاشارة السريعة، فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشية. ويدخل في ذلك ايضا كلام الله تبارك وتعالى الى الملائكة، او وحي الله تبارك وتعالى الى الملائكة، اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم. طيب الوحي اصطلاحا هو اعلام الله تبارك وتعالى من يصطفيه من خلقه بطريقة خفية سريعة. الوحي الى الملائكة قلنا بغير واسطة، واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. الوحي للرسل قلنا يكون بواسطة، وجبريل وبغير واسطة كالرؤية الصالحة والكلام من وراء الحجاب. الفرق بين القرآن المكي والمدني قلنا بثلاث اعتبارات، بالفرق بين القرآن المكي والمدني بثلاث اعتبارات: زمن النزول، مكان النزول، والمخاطب. في زمن النزول بنقول ما كان قبل الهجرة مكي وما كان بعد الهجرة مدني. في المكان بنقول ما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو مدني. المخاطب إذا كان المخاطب أهل مكة فهذا قرآن مكي، وإذا كان المخاطب أهل المدينة فهذا أيضا قرآن مدني. أرجح الاعتبارات هذه باعتبار اعتبار إيه؟ زمن النزول. يبقى أرجح الاعتبارات وأرجح التفريقات بين القرآن المكي والمدني هو باعتبار زمن النزول. فما كان قبل الهجرة كان مكيا، وما كان بعد الهجرة كان مدنيا. بعد ذلك دخلنا جمع القرآن، وقلنا ان جمع القرآن كان مرتين، مرة في عهد ابي بكر رضي الله عنه، ومرة في عهد عثمان رضي الله عنه. لا عاوز اركز عليه، ايه الفرق بين جمع ابي بكر وبين جمع عثمان للقرآن الكريم؟ حد يذكر الفرق بين الجمعين؟ ايه الفرق؟ احنا يقول لك كده ايه، ابو بكر جمع القرآن ماشي، يقول لك عثمان جمع القرآن. طيب ايه الفرق بين الجمعين؟ هذا كان جمع وهذا كان جمع، ايه الفرق؟ كده حسين مش عارف حاجة طيب جزاك الله خير. ابو بكر رضي الله عنه جمع القرآن خشية ضياع القرآن، وذلك لما أتاه عمر رضي الله عنه بعد مقتل 70 من الحفاظ، حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى، في اليمامة وقعت مقتل مسيلمة، قتل 70 من حفاظ القرآن، فخشي عمر على ضياع القرآن من صدور الحفاظ، فأشار على أبي بكر بجمع القرآن. إذا جمع أبو بكر للقرآن كان خشية إيه؟ خشية ضياع القرآن. طيب جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن، ذلك أن حذيفة لما خرج للجهاد في بلاد فارس وجد الناس يتقاتلون ويتعادون ويتخاصمون في قراءات القرآن، وجد الناس يختلفون على القرآن حتى وصل بهم إلى شيء من العداوة والمقاتلة والمخاصمة. وكان وصل إلى عثمان رضي الله عنه مثل هذا، أن الناس يختلفون في قراءات القرآن، فعزم عثمان على جمع القرآن في مصحف واحد، وكتب بعض النسخ، قالوا 7 نسخ وقالوا 5 وقالوا 4، واحتفظ بالمصحف الإمام عنده عند حفصة في المدينة، وأرسل إلى الأفاق والأمصار ببعض النسخ خشية الاختلاف، خشية الاختلاف. إذا جمع أبي بكر للقرآن كان خشية ضياع القرآن لما مات الحفاظ، وجمع عثمان للقرآن كان خشية اختلاف الناس والمخاصمة والمقاتلة، فجمع الناس على حرف واحد أو مصحف واحد. أيضا مما درس في العام الماضي أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن. أول ما نزل من القرآن فيه 4 أقوال، حد يا إخواني فاكر هذه الأقوال؟ أول ما نزل من القرآن في 4 أقوال العلماء، حد فاكر 4 أقوال دي؟ طيب قول قول اللي فاكره. يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب سورة المدثر، الفاتحة، ايه تاني؟ قول الرابع، قول الرابع بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يبقى اذا هناك 4 أقوال في اول ما نزل من القرآن. حديث عائشة اول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. حديث جابر اول ما نزل من القرآن يا ايها المدثر. القولين دول يمكن الجمع بينهما؟ ينفع الجمع بينهما. نقول اول ما نزل على الاطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق، واول ما نزل كسورة كاملة يا ايها المدثر. يبقى عندنا قولين في اول ما نزل من القرآن، حديث عائشة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وحديث جابر يا ايها المدثر اول ما نزل من القرآن. يمكن الجمع بينهما؟ يمكن الجمع بينهما، فنقول اول ما نزل على الاطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق، واول ما نزل كسورة كاملة يا ايها يا ايها المدثر. طيب القول الثالث والقول الرابع، ان اول ما نزل القرآن الفاتحة، اول ما نزل القرآن البسملة، هذان القولان ضعيفان، قولان دول ضعيفان. وبهذا وبهذا نكون قد جمعنا بين الأقوال في أول ما نزل من القرآن. طيب آخر ما نزل من القرآن، سؤال الأول، هل في آخر ما نزل القرآن ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. دي قاعدة مهمة جدا. آخر ما نزل من القرآن مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر ما نزل من القرآن كذا؟ لا، ما حصلش. ليس هناك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما نزل من القرآن. يعني الموضوع محل اجتهاد من أهل العلم، الموضوع محل اجتهاد من اهل العلمين. فمنهم من قال اخر ما نزل من القران واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ومنهم من قال اليوم اكملت لكم دينكم، ومنهم من قال ايات الربا اخر ما نزل من القران، ومنهم من ذكر ايه الكلاله في اخر النساء، ومنهم من ذكر لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، وغير ذلك من الايات. المهم ان ومنهم ايضا من قال اذا جاء نصر الله الفتح اخر ما نزل من القران. وكل هذا يا اخواني قلنا ليس فيه شيء مرفوع، انما محل اجتهاد من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. طيب، بعد ذلك تكلمنا عن اسباب النزول، او درستم العام الماضي اسباب النزول وعلاقة اسباب النزول بالتفسير وما الى هذا، وقفتم بينكم عند هذا الحد. حد فكر حاجة وقفتم عند نزول القرآن. درستوا السنة فاتت نزول القرآن؟ نزول القرآن، نزول القرآن درستوا. طيب، يبقى ان شاء الله عز وجل احنا هنبدأ من صفحة 95 عند قول المصنف نزول القرآن. هندردش كده دردشة سريعة حول نزول القرآن، وإن شاء الله الدرس القادم يبقى من أول صفحة 95 بعنوان نزول القرآن. ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم يبقى هنكمل تفسير سوره النور، واللي بعده ان شاء الله علوم القران اسبوع واسبوع ان شاء الله تبارك وتعالى. نزول القران بسرعه، جميع الكتب التي نزلت جمله واحده، يعني التوراه نزلت مفرقه ولا نزلت جمله واحده؟ نزلت جمله واحده. وكذلك الانجيل وكذلك الزبور، جميع الكتب التي انزلها الله تبارك وتعالى انزلها جملة واحدة، لكن القرآن لم ينزل جملة جملة واحدة، انما نزل مفرقا ومنجما على مدى 23 سنة حسب الاحداث والوقائع. دي اول معلومة تعرف عن نزول القرآن، ان جميع الكتب السماوية التي نزلت جملة واحدة كالتوراة والانجيل والزبور وغيرها من الكتب نزلت جملة واحدة من عند الله تبارك وتعالى، لكن القرآن نزل مفرقا ومنجما على مدى 23 سنة حسب الاحداث وحسب الوقائع. طيب، مذاهب العلماء في نزول القرآن، مذاهب العلماء في نزول القرآن، هل القرآن نزل
Thank you.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا بالنسبة لنزول القرآن، نزل القرآن منجما ومفرقا على مدى 23 سنة حسب الوقائع والأحداث التي كانت تحدث، وهذا بخلاف الكتب السماوية كلها. فالكتب السماوية كانت تنزل جملة واحدة، التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب نزلت جملة واحدة. من الآيات المتعلقة بنزول القرآن قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. طب هذه الثلاث آيات يمكن التوفيق بينها؟ نعم، يمكن التوفيق بين هذه الثلاث آيات. نقول أن ليلة القدر هي الليلة المباركة، وهي في شهر إيه؟ وهي في شهر رمضان. يبقى الثلاث آيات التي تتكلم عن نزول القرآن يمكن التوفيق بينها، ألا وهي: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، ما هي مذاهب العلماء في هذه الثلاث آيات؟ أو بعبارة أخرى، قل ما هو مذهب العلماء أو ما ذهب إليه العلماء في موضوع نزول القرآن. نزل ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور المفسرين أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك نزولا مفرقا منجما حسب الأحداث والوقائع على مدى 23 سنة. ده المذهب الأول، وله أدلة هنقولها إن شاء الله لما نيجي نشرح المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. المذهب الثاني هو أظن مذهب الشعبي، يقولون إن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، أنزل في ليلة القدر إلى لا دي واحدة المذهب الثاني مذهب الشعبي، يقولون ابتدأ يعني بدأ نزول القرآن في ليلة القدر. في فرق بين القولين، القول الأول بتاع ابن عباس والجمهور يقولون ايه؟ نزل القرآن كله جملة واحدة إلى السماء الدنيا. لا، مذهب الشعبي يقول ايه؟ وبعض المفسرين يقول بل بدأ نزول القرآن في ليلة الايه؟ في ليلة القدر، يعني بدأ النزول لكن القرآن كله عند الله تبارك وتعالى لم ينزل، بدأ النزول في ليلة القدر ثم تتابع نزول القرآن على مدى 23 سنة. والمذهبين دول ممكن ايه؟ يمكن الجمع بينهما. المذهب الثالث في نزول القرآن، وهو مذهب بعض المفسرين، وهذا المذهب اجتهاد من بعض المفسرين ولا دليل عليه. طيب، ايش يقول هذا المذهب؟ يقولون انه في كل سنة، في كل سنة في ليلة القدر ينزل الله تبارك وتعالى من القرآن ما يخص هذا العام من الأحداث والوقائع التي تقع في هذا العام. وقلنا ان هذا القول اجتهاد من بعض المفسرين وليس عليه دليل. المذهب الرابع قالوا ان القرآن نزل ثلاث تنزيلات: التنزيل الأول إلى اللوح المحفوظ، التنزيل الثاني إلى السماء الدنيا، التنزيل الثالث أنه نزل مفرق على مدى 23 سنة. وهناك يعني حكم من تنزيل القرآن منجما أو مفرقا، أول هذا الفوائد تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. فكون القرآن يعني ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا باب التحدي والإعجاز، كلما حدثت حادثة أو وقعت واقعة نزل القرآن بها. وهذا من فوائد هذا التنزيل المنجم أيضا تيسير القرآن وحفظه، تيسير حفظ القرآن وفهمه ومسايرة الأحداث والتدرج في التشريع. وإن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة في دروس علوم القرآن هنتكلم بالتفصيل من أول نزول القرآن، عندكم في صفحة 95 في كتاب مباحث علوم القرآن. رجعنا مع بعض معنى كلمة علوم القرآن، وقلنا إن علوم القرآن هي العلم اللي بيتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث أسباب النزول والمحكم المتشابه والمكه المدني وترتيب القرآن وجمعه وغير ذلك مما له صلة بالقرآن. عرفنا القرآن أنه هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم متعبد بتلاوته الذي يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس. عرفنا الحديث النبوي أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وعرفنا الحديث القدسي، وقلنا أسلم تعريف الحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. وإن كان هناك تعريفان للعلماء، أرجحهما اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله تبارك وتعالى. عرفنا أيضا الوحي لغة وأنه هو الإعلام السريع الخفي، وبينضم إلى هذا التعريف قلنا الإلهام الفطري للإنسان والإلهام الغريزي للحيوان وسواسة الشيطان، ما يلقي الله تبارك وتعالى إلى الملائكة الإشارة السريعة كقول زكريا تأوحى عليهم أن سبحوا بكرة وعشية. كل هذا من التعريف اللغوي للوحي، وقلنا التعريف الاصطلاحي للوحي أن الله عز وجل يصطفي من خلقه ما يشاء فيوحي إليه ما يشاء بطريقة خفية سريعة. كيف يوحي الله تبارك وتعالى إلى الملائكة؟ يوحي إليهم بغير واسطة. وإذ قال ربك للملائكة، كيف يوحي الله تبارك وتعالى إلى الرسل؟ إن بواسطة، وجبريل بغير واسطة، الرؤيا الصالحة أو من وراء حجاب. صور الوحي قلنا مثل صلصات الجرس وهو أشد أنواع الوحي، وقلنا الرؤيا الصالحة وهو أخف أنواع الوحي، وقلنا تمثل جبريل على صورة أعرابي أو صورة صحابي، وكذلك كدوي النحل، وكذلك الإلهام للنبي عليه السلام، وكذلك رؤية جبريل على صورته الحقيقية. عند أول ما نزل من القرآن قلنا في أربعة أقوال، قول عائشة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقول جابر يا أيها المدثر، وقول بالفاتحة وقول بالبسملة. القول بالفاتحة والبسملة كل قولان ضعيفان، ويمكن الجمع بين حديث عائشة وجبريل. فنقول أول ما نزل من القرآن اقرأ، وأول ما نزل كسورة كاملة يا أيها المدثر. آخر ما نزل من القرآن كنا ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا اجتهاد من اجتهادات العلماء، منهم من قال إذا جاء نصب الفتح، منهم من قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، منهم من قال اليوم أكملت لكم دينكم، وغير ذلك من الأقوال، كلها محل اجتهاد لأهل العلم. فرقنا بين القرآن المكي والمدني، قلنا ذلك يكون بكم اعتبار عم الشيخ بثلاث اعتبارات: مكان النزول وزمان النزول والمخاطب، وأرجحهما أو أرجح هذه الأقوال زمن الإيه؟ زمن النزول. فما كان قبل الهجرة مكي وما كان بعد الهجرة يكون قرآنا مدنيا. قلنا بالنسبة لجمع القرآن، جمع القرآن كان أيام أبي بكر، وجمع القرآن أيام عثمان. جمع القرآن أيام أبي بكر كان خشية ضياع القرآن، وجمع القرآن أيام عثمان كان خشية الإيه؟ الاختلاف والتخاصم. بعد ذلك تكلمنا عن نزول القرآن، وهذا هو موضوع درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة. أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.